الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم تفسير بعض هذه الآيات، وقال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربةً من خرب نجران، أي مكان خرب لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه، ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما، أي سال الدم، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأمره، فكتب عمر رضي الله عنه إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى رضي الله عنه لما افتتح أصبهان اسم بلد وجد حائطاً من حيطان المدينة قد سقط، يعني جدار سقط، فبناه فسقط، ثم بناه فسقط، فقيل له: إن تحته رجلاً صالحاً، فحفر الأساس ووجد فيه رجلاً قائماً معه سيف فيه مكتوب: أنا الحارث ابن مضاد، نقمت على أصحاب الأخدود. فاستخرجه أبو موسى رضي الله عنه وبنى الحائط، فثبت بعدما أخرج ذلك الميت وبني الحائط، ثبت الحائط. قلت: هو الحارث ابن مضاد ابن عمرو ابن مضاد ابن عمرو الجرهمي، أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وولد الحارث هذا هو عمرو ابن الحارث ابن مضاد، هو آخر ملوك جرهم بمكة، لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن، وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام رحمه الله: إن أول شعر قاله العرب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل عليه السلام، بقرب من 500 سنة أو نحوها، وما ذكره ابن إسحاق رحمه الله يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام، وهو أشبه، والله أعلم. وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً، قصة أصحاب الأخدود أن الظلمة حفروا الحفر وأحرقوا المؤمنين، يعني في عدة مرات. وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين اسمه حاكم، حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح عليه السلام والتوحيد، فاتخذوا أتوناً أي مكاناً للنار، وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل بخت نصر، أي كذلك خد الأخدود للمؤمنين وعذبهم، الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، نعوذ بالله، فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل وأوقد لهم أتوناً وألقى فيه الحطب والنار، ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما منه، وألقى فيهم الذين بغوا عليه وهم 9 رهط فأكلتهم النار. وقد وقال أسباط عن السدي رحمه الله في قوله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، قال: كانت الأخدود 3: خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن، رواه ابن أبي حاتم. يعني كفر، ظلم، عذبوا المؤمنين وحفروا لهم ورموهم في النار، فأولئك أجرهم على الله. وعن مقاتل رحمه الله قال: كانت الأخدود 3: واحدة بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس، أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بخت نصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو ابن أنس رحمهم الله في قوله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، قال: سمعنا أنهم كانوا قوماً في زمان الفترة، يعني بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليهما وسلم، فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون، اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم، فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا، نعوذ بالله، وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم. فأبوا عليه فخد أخدوداً من نار، وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه، فقالوا هذه أحب إلينا، أي النار، ونحن في سبيل الله، وفيهم نساء وذرية، ففزعت الذرية، فقالوا لهم لا نار من بعد اليوم، فوقعوا فيها، فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها. ففي ذلك أنزل الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، أي ما أنكروا عليهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنوا بالله، وهذا هو الواجب، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. فالظالمون عذبوا المؤمنين، والمؤمنون أجرهم على الله. رواه ابن جرير رحمه الله: حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة رحمهم الله، فتنوا أي حرقوا، ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، أي كرم الله وجوده، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة سبحانه وتعالى، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوحيد والمغفرة. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لنا، وثبتنا على الإيمان والتوحيد والسنة يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال تعالى: ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والودود، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، هو الحبيب الودود الذي يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه جل جلاله. ذو العرش أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق، والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد أي مهما أراد فعله، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت رضي الله عنه: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. الطبيب الله عز وجل، قال: إني فعال لما يريد. سبحان الله العظيم. فالمؤمن يصبر ويحتسب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بجنة الفردوس، والنجاة من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. وقوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذًا أليمًا شديدًا، أخذ عزيز مقتدر جل جلاله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يسمع فقال: نعم، قد جاءني، أي جاءني خبر الجنود. وقوله: بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، نعوذ بالله، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم، قاهر، لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا قرة بن سليمان، حدثنا حرب بن سريج، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل، ذلك اللوح في جبهة إسرافيل الملك عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعيس هو عبد الرحمن بن سلمان قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل، أي موضوع بين عيني ملك إسرافيل عليه السلام، لا يؤذن له بالنظر فيه عليه السلام. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه جل جلاله. وقد روى البغوي رحمه الله من طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه في صدري أي في أول اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام أدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان. قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه أي جانباه الدر والياقوت الحجارة الكريمة ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك أي بين رجلي ملك عليه السلام. قال مقاتل رحمه الله: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درةٍ بيضاء صفحاتها من ياقوتةٍ حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء جل جلاله. قال المعلق: وزياد وليث ابن أبي سليم ضعيفان، وقد جاء موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة النبوية. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفسير سورة الطارق وهي مكية. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله: وسمعته أنا منه، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، يعني أن يؤمنوا به. فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها قال: فوعيتها أي حفظتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال: من معه من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقًا لاتبعناه. لا شك أنه رسول الله، وهم قريش المشركون معاندون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحان الله العظيم. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال عز وجل: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة رحمه الله وغيره: إنما سمي النجم طارقًا لأنه إنما يُرى بالليل، النجم يُرى بالليل لأنه إنما يُرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح رحمه الله: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقًا، أي يأتيهم فجأةً بالليل. إذا كنت مسافر ورجعت من سفرك ودخل الليل فلا تدخل على أهلك ليلاً، امضي ليلك في أي مكان ولا تدخل إلا نهاراً، لأنك إذا جئت ليلاً تفزعهم. نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً، أي يأتيهم فجأةً بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقًا يطرق بخيرٍ يا رحمن. وقوله الثاقب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المضيء. وقال السدي رحمه الله: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة رحمه الله: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله تعالى: إن كل نفسٍ لما عليها حافظ، أي كل نفسٍ عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحمد لله. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيهٌ للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى جل جلاله، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله. وقوله عز وجل: خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقًا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل، سبحان الخلاق العظيم. ولهذا قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها، مني الرجل من الصلب ومني المرأة من الصدر، سبحان الخلاق العظيم. قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق، مني المرأة أصفر رقيق، لا يكون الولد إلا منهما، أي من مني الرجل والمرأة. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله، سبحان الخلاق العظيم. فعلينا أن نوحد الله ونتبعه ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مسعر، سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: تريبة المرأة موضع القلادة، صدرها حيث يوضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير رحمهم الله، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الترائب بين ثدييها، بين ثديي المرأة. وعن مجاهد رحمه الله: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن جبير رحمهم الله: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك رحمه الله: الترائب ما بين الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني رحمهم الله أنه بلغ في قول الله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد. سبحان الخلاق العظيم. وعن قتادة رحمه الله: يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلبه ونحره. وقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما رحمهم الله. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة، جل جلاله على كل شيء قدير. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير رحمهم الله. ولهذا قال عز وجل: يوم تبلى السرائر، الله يرده يوم القيامة، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو الأشياء السرية، تظهر في ذلك اليوم. تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر نقض العهد، فكل غادر مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع له لواء، أي علم، عند استه، أي عند دبره، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، خزياً وعاراً، أعوذ بالله من غضب الله. وقوله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، أي الإنسان يوم القيامة ليس له من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذه، على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. اللهم أعذنا من عذابك، وأدخلنا في رحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرجع المطر، والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: والسماء ذات الرجع، تمطر ثم تمطر، الحمد لله. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. الحمد لله. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا، والأرض ذات الصدع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو انصداعها عن النبات، تنشق الأرض ويخرج النبات بقدرة الله جل وعلا. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. والأرض ذات الصدع أي تنشق عن النبات بقدرة الله تعالى. الحمد لله. وقوله: إنه لقول فصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق فصل أي حق. وكذا قال قتادة رحمه الله. وقال آخر: حكم عدل جل جلاله، وما هو بالهزل أي بل هو حق جدا، حق جد، حق وجد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. تفسير سورة سبح وهي مكية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. تفرد به أحمد رحمه الله. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع فيه في سنده ثوير بن أبي فاختة وهو متروك أي ضعيف، ترك الحفاظ الرواة عنه. وثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. في العيد وفي الجمعة. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد رحمه الله إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به. قال الترمذي رحمه الله: وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم. قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان رضي الله عنه، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه رحمهم الله. وقد رواه ابن ماجة رحمه الله عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان رضي الله عنه به كما رواه الجماعة، والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن رحمه الله رحمهم الله كان يقرأ في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمعا في يوم واحد أي العيد والجمعة فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبزة رحمه الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والمعوذتين في الركعة الأولى من الوتر سبح، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة سدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي، حدثنا عمي إياس بن عامر، سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. تقولها بإيمان ويقين. ورواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود رحمه الله عن زهير بن حرب عن وكيع به رحمهم الله، وقال خولف فيه وكيع. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وقال الثوري رحمه الله عن السدي عن عبد خير قال سمعت عليا رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. الله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، فربنا جل جلاله في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. وقال قتادة رحمه الله سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى جل جلاله. وقوله الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات الحمد لله. وقوله والذي قدر فهدى قال مجاهد رحمه الله هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه سبحانه، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء جل جلاله. وقوله والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد رحمهم الله نحوه. غثاء أحوى أي هشيما متغيرا، قال ابن جرير رحمه الله وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير رحمه الله وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل، فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما هشيما متغيرا، غثاء أي هشيما متغيرا أحوى متغيرا. وقوله تعالى سنقرئك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه، يعني إذا نسخ الله ذلك. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. الله أكبر. فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا، فيجب أن نتقي الله، فلا نتكلم إلا بخير، ولا نعمل إلا ما أذن لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وقوله تعالى ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقوله سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد صلى الله عليه وسلم من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نعوذ بالله من الشقاء، أي يموت لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. اللهم انفعنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء، يعني الموحدين الذين أذنبوا ودخلوا النار بسبب الذنوب، فالله عز وجل يرحمهم ويخرجهم بسبب الإيمان والتوحيد. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، نسأل الله السلام. وأما أناس يريد الله بهم الرحمة، يعني الموحدين الذين عصوا، فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء، يأذن الله للشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهذه حكمة الله، ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم، حكمة الله عز وجل. ورواه مسلم رحمه الله في حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيد به مثله، ورواه أحمد رحمه الله أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، نعوذ بالله من ذلك. وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يعني الموحدين الذين العصوا يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون الضبائر أي بجماعات فيلقون على أنهار الجنة أو يرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء الموحدون الذين ارتكبوا المعاصي يغفر الله لهم برحمته، اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. فعلينا أن نحذر المعاصي، وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار أي الكفار: ونادوا يا مالك ملك خازن جهنم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. الصلاة عماد الدين. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا عباد ابن أحمد العزرمي حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. ثم قال: لا يروى عن جابر رضي الله عنه إلا من هذا الوجه. قال المعلق: وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع: رواه البزار عن شيخه عباد ابن أحمد العرزمي وهو متروك أي ضعيف تركه الحفاظ. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بذلك الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير رحمه الله: وذكر اسم ربه فصلى أي الصلوات الخمس. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني عمرو بن عبد الحميد الأيلي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية رحمهم الله فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء أي اغتسلت؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك أي زكاة الفطر. قلت: وكأنك قلت قد وجهتها. قال: إنما أردت لهذا. ثم قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، أو حر أو عبد. وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها من زكاة الفطر ومن سقاية الماء، فسقاية الماء للظمآن فيه فضل عظيم.